الطاقات ولا تموتون إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتاب إليه، يعني جبته في الثاني فاشي وصلت. قال رحمه الله تعالى: الاستلقاء في المسجد أي النوم على القفا في المسجد، ما حكمه؟ يجوز في الحديث الآتي، يعني أن من يعني آداب من يجلس في المسجد له آداب. فهل هل الاستلقاء على الظهر مثلا ينافي تلك الآداب أو آداب المسجد؟ لا، لا ينافي في الحديث الآتي. قال أخبرنا قتيبة بن ساق وقتيبة عن مالك عن مشهاب بن العباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أولا رجال إسناد أربعة خمسة: قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، بغلان اسم قرية من قرى بلخة من الطبقة العاشرة. الثاني مالك ابن أنس إمام دار الهجرة من الطبقة السابعة. الثالث ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الإمام المعروف من الطبقة الرابعة، عن عباد بن تميم، عباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني ثقة من الثالثة، عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري المازني أبو محمد الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه. هناك من يتسمى باسم أبيه يشتبه على بعض الناس وهو عبد الله بن زيد رائي الأذان، ويختلفان في الجد عبد الله بن زيد ابن عاصم هذا، وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه فيختلف عن هذا، وذاك حديث ثابت ليس له إلا حديث الأذان رؤية الأذان. ويعني وأما هذا فأحاديث كثيرة مشهورة، منها حديث الوضوء المشهور في الصحيحين وفي غيرهما، وكذلك صفة صلاة الاستسقاء وغير ذلك، ومن هذا الحديث. إذن عن عمه هذا من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، والرواة كلهم ثقات، وهو مسلسل بالمدنيين إلا شيخه فبغلاني وقد دخل المدينة، وفي رواية تابعي عن تابعي، ورواية الراوي عن عمه عباد، عباد هذا روى عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. شرح الحديث عن عباد بن تميم المازني المدني عن عمه عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد من هو؟ وين هو؟ عبد الله بن زيد ايش اللي قال؟ زيد عليه زيد، وهذا النصف الثاني يعني هذا هو الصواب. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني هو أخو أبيه تميم لأمه، أخو أبيه لأمه كما في تهذيب التهذيب والتقريب وفي تهذيب الكمال، أخوه لأمه وقيل لأبيه. ورأى قول أنه رأى بصرية هذه ورأى، ولذلك تتعدى إلى واحد، رأى البصرية تتعدى إلى واحد، ورأى العلمية تتعدى إلى اثنين، أصل المبتدأ والخبر. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا، حال كونه مستلقيا واضعا، أهل أيضا واضعا، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا دليل على أن الاستلقاء في المسجد لا ينافي أدب المسجد، يجوز ذلك. وهذا فيما إذا كان لابسا سروال أو يعني مرتديا أو متزرا بإزار بحيث لا تبدو عورته، وما ورد من النهي عن ذلك فهو محمول على ما تبدو به عورته، يعني
ورد عن النهي عنه. قال الخطابي رحمه الله: فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. النهي الوارد في ذلك ما هو ما أخرجه مسلم في صحيح كتاب اللباس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. هذا نص صريح في النهي عن الاستلقاء في المسجد، في المسجد وفي غيره. فهذا محمله ماذا؟ وفي رواية: لا تمشي بنعل واحد، ولا تحتبي بإزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل بالصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. وفي رواية: لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. هذه كلها روايات صحيح مسلم، فدل على أن هذا منهي عنه. لكن ماذا؟ إما أحد أمرين، يقول إما منسوخ وهذا لا. الأولى أن نقول يجمع بينهما بأن النهي الوارد في ذلك فيما إذا كانت تبدو عورته كما هو عادة الجاهلية في الاحتباء. الاحتباء إنما نهي عنه إذا كان في ثوب واحد، عن الاحتباء في الثوب الواحد. أما إذا كان لابسا سروال أو قميص أو متزر بإزار فاحتبى، هذا جائز. لماذا؟ لأنه لا تبدو عورته. كان الجاهلية عادة أنهم إذا طال بهم مجلسوا ماذا يفعلون؟ يلم ثوبه ويضعه في وسطه، وعورتهم فوق وتحت بادية، لأنهم كانوا لا يتحاشون أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض. فجاء الإسلام فنهى عن ذلك. إذن هذا من باب هذا، إذا كان الإنسان إذا استلقى على ظهره ورفع إحدى رجليه على الأخرى فإذا من تحت يعني تبدو عورته، فهذا هو الذي ورد عنه النهي. أما إذا كان متسرول سروال أو متزر ولا تبدو عورته فهذا هو محمل حديث الباب، وهو أن عبد الله بن زيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا على ظهره يعني في المسجد وابعا إحدى رجليه على الأخرى، فهذا هو الجمع بين الحديثين. والحديث هذا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. المسألة الرابعة: اختلف العلماء في جواز الاستلقاء. أصل المسألة فيها خلاف، أصل المسألة وهو هل يستلقي الإنسان على ظهره أم لا. فذهب محمد بن سيرين ومجاهد وطاووس وإبراهيم النخعي إلى أنه يكره وضع إحدى الرجلين على الأخرى، وروي ذلك عن عباس وكعب بن عجلة. لكن هؤلاء إما نقول لم يصل إليهم هذا الحديث، وإما نقول ماذا؟ نقول يعنون فيما إذا بدت عورته. وخالفهم بذلك آخرون فقالوا لا بأس بذلك، وهم الحسن البصري والشعبي وسعيد المسيب وأبو مجلس ومحمد الحنفية، وروى ذلك عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبي عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الحاصل هذا يعني هذه الأقوال في الحقيقة إنه لا مخالفة بينها، أو الخلاف ليس حقيقيا بأن نجمع بينهما، وذلك أن الذين نهوا عن ذلك إنما يعانون بدو العورة، ظهور العورة، فلذلك نهوا عنه. والذين رأوا جواز ذلك نقول إنهم يعنون فيما إذا كان متسترا لابسا سروالا وما إلى ذلك، فهذا هو وجه قولهم. أو نقول الخلاف الذين خالفوا بذلك يحمل على أنهم لم يصل إليهم حديث الباب فلذلك نهوا عنه. النوم في المسجد فذلك أيضا مما يذكر مما يهتم به معرفة حكم النوم في المسجد، لأن المسجد إنما بني لذكر الله تعالى. فهل هذا ينافي حرمته أن ينام الإنسان في المسجد أم لا؟ يجوز. لماذا؟ الحديث لما نريد فيما بعد الحديث. ولذلك قال النوم في المسجد، ومعنى ذلك أنه جائز. السنة المنتظر قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينامه شاب عزب لا أهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إسناد رجال الإسناد خمسة: عبد الله بن سعيد علي أشكري أبو قدامة السرخسي، هذا نزيل نسابه ثقة مأمون سني من الطرقة العشرة. الثاني يحيى بن سعيد فروف القطان أبو سعيد من الطبقة التاسعة. والثالث عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم عمر بن الخطاب المدني من الطبقة الخامسة. الثالث نافع المدني، نافع العدوي مولى بن عمر، ليس نافع ذاك المقرئ، إنما ذاك لا يعنى في مثل هذا، إن ذاك إن كان يروي عنه مالك كذلك، لكن هذا هو المشهور الفقيه المحدث الفقيه، وذاك مبرئ. فأما أبو بكر فنافع اسمه، فطيبته ماذا قال؟ لا، وقال إيه؟ لا لا، في الأول قال إيه؟ وذاك الذي اختار مزينة منزلة. وأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلة. وقالوا عيسى ثم أرمى صلمان ورشهم بصحبته الرفع الميدان الرفيع تأثلا. هذا غير هذا، وهو قريب من هذا، زمنه ما واحد، لكن مشهور في الأحاديث هذا، ذاك مشهور بالقراءة. قال ماذا عن ابن عمر؟ خامس ابن عمر بن عبد عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أحد فقهاء السبع، أحد المكثرين السبعة، وأحد عبادلة الأربعة. فهذا هو الإسلام. شرح الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان ينامه شاب عزب فعال. للبخاري أعزب بالهمزة، والمشهور الأول عزب، والثاني لغة قليلة أعزب، وقد أنكرها القزاز. والعزب بفتحتين من لا أهل له عزب. قال فيومي رحمه الله: وعزب الرجل يعزب من باب قتل عزبة وزان غرفة، وعزوبة إذا لم يكن له أهل فهو عزب بفتحتين. وامرأة عزب أيضا استوى في المذكر ومؤنث كذلك. فماذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أهل له؟ هذا تفسير وتوضيح لمعنى عزب، لأن العزب أو الأعزب من لا أهل له، إذن هذا مؤكد توكيد، أي لابن عمر قبل أن يتزوج لا أهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فأين محل الاستدلال؟ هو هذا، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في المسجد، إذن دل على أن النوم في المسجد لحاجة جائز، لأن من لا أهل له غالبا ليس له محل خاص، فلذلك اضطر إلى أن ينام في المسجد. ومعنى ذلك أن من لا حاجة له لا ينبغي له أن ينام في المسجد، أما إذا كان معتكفا أو ما إلى ذلك يكون نومه في المسجد كما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين. هنا والحديث متفق عليه، والمسألة في أحد ذاتها يعني فيها خلاف، ولذلك قال: مسألة الرابعة في مذاهب أهل العلم في جواز النوم في المسجد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد، وقالوا عباس رضي الله عنهما: لا يتخذه مبيتا ولا مكيلا. هذا معناه يكره هذا، لا يجعل المسجد يعني فندق يعني ينام يقيل فيه، لا، بل يقيل في بيتي وفي محل خاص به، أما في المسجد فلا. وذهب قوم من أهل العلم إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما يعني كرهوا أن ينام، لأن المسجد بني لذكر الله لا للنوم. وقال حبيب رحمه الله: ذهب الجمهور إلى جوازه، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهيته إلا لمن يريد الصلاة، الذي يريد الصلاة مثلا انتظار الصلاة، بأنه إذا كان إذا ذهب إلى محله تفوته صلاة الجماعة بأن كان ثقيل النوم لا ينتبه للأذى، فهذا يضطر أن ينام في المسجد، مثل هذا لا بأس به عنده. قالوا: من ليس كذلك فلا. وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره، وبين من لا مسكن له فيباح، وهذا أيضا يخالف حديث ابن عمر. هذا ابن عمر كان مسكن هناك وأبوه له سكن، لكنه يجوز، إذن يجوز ذلك. قال علامة العين إلى آخره. ونلخصه الراجح من هذه الأقوال قول الجمهور، وهو جواز النوم في المسجد مطلقا. لماذا؟ بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب، وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: كان أصحاب الصفة الفقراء، كان أصحاب الصفة الفقراء. أصحاب الصفة، الصفة مكان مظلل في أخريات المسجد النبوي يأوي إليه فقراء المهاجرين، هذا يسمى صفة. فأهل الصفة كانوا مجموعة كبيرة، يعني إذا قلوا يكونون نحو 80 من قلته، وإذا زادوا يبلغون إلى 400، فما بين ذلك كان عددهم. وهؤلاء مهمتهم طلب العلم وتلقي القرآن، وإذا جاء غزو أول من يفتتب هم متفرغون لهذا، فهؤلاء مهمتهم هكذا، ولا أهل لهم ولا مال ولا كسب لهم، بل بعضهم كان يحتطب بالنهار ويبيع الحطب ويعيش بذلك ويؤكل أو يضيف أصحابه بذلك، هكذا كان. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ولم يطرده، وأما من احتج مثلا بعض الناس يكره مثل هذا العمل يقول هذا تصوف ما التصوف هذا غلط هذا كان حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قسمان قسم أصحاب الصفة الفقراء ولا كسب لهم ولا كذا بل كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل يفرقهم على أصحابه ويأخذ عشرة منهم هو نفسه وهذا مع واحد وهذا اثنين وهذا إلى آخره هكذا كان يعيشون فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك لماذا؟ لأن أعظم من تلقى على كاهله هذا الدين هؤلاء لأن الصحابة الآخرين الذين كانوا لهم مشاغل أشغال ما يتفرغون لهذا بل لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لما اختلف مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في مسألة الاستئذان فقال إذا استأذن أحدكم ثلاثة وإلا فليرجع قال أهتهات من يشهد لك على هذا فذهب إلى مجلس الأنصار فوجد أبا سعيد الخدري من صغار الصحابة فجاء معه وشهد له فقال عمر رضي الله شغلني الصف بالأسواق عن كثير من العلم هذا الصغير يحفظه وعمر لا يحفظه نديم على ما مضى له فهذا كله لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يرى توزيع أو ترسيب أصحاب قسمين قسم أصحاب أشغال وقسم أثرياء وقسم وسط وقسم فقراء وراء المهاجرين فهؤلاء أقرهم على وقال لهم اذهبوا اغتسلوا وهناك طائفة من ينكر مثل هذا ويستدل بفعل عمر بفعل عمر رضي الله عنه كان يضرب الناس اللي يجلس في المسجد يقول اكتسبوا ولا كذا فهذا أولا عمر ليس نبيا يبتدى بفعله ثانيا أن عمر رأى العطلة مع هؤلاء لا نفع فيها فأمرهم بأن يكتسبوا ويشغلوا أنفسهم وكذا فهذا محمل هكذا وأما إذا كان مهمة طلاب علم وليس لهم مكاسب فهذا يقرون عليه لماذا؟ لأن هؤلاء يبقون لمن بعدهم ينقلون الدين الصافية وهو كتاب والسنة هم الذين ينقلونه فهذا هو السبب في ذلك وأما نهي عمر عن ذلك فإما أن نحمله أنه رأى من هؤلاء عدم الصلاح يعني مثل هذا فطردهم وقال اكتسبوا قال ماذا وكان أصحاب الليل وكان أصحاب الصفة البقراء الحديث أخرجه الترمذي والصفة كانت موضعا مضللا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فقراء المهاجرون الذين ليس لهم منزل يسكنونها ولحديث سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك يعني شم رائحة أن هناك فيه معركة فقال أين ابن عمك فقال زوجك لأنه يرى أنه حدث شيء أين ابن عمك إذن إذا لم يكن بينكم صلاح في الزوجية الجانب الآخر واجب احترامه فأسألك عنه وهو أين ابن عمك ما قال زوجك لأنها لو قال لها أين زوجك تقول لا أدري أو مثلا تسمعه شيئا غيرها فقالت كان بيني وبينه شيء فخرج فلم يكن عندي كان بيني وبينه شيء فغضبته فخرج ولم يكن عندي فماذا فقال لواحد من الصحابة يعني ابحث عنه فذهب فطلبه فوجده في المسجد نائم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ها هو نائم في المسجد فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما وقد سقط ردائه على التراب فقال قم على التراب قم على التراب هذا دليل مسألتنا واضح وهو أن علي رضي الله عنه كان له بيت فلو كان في المسجد ممنوع لما قال هناك فلما حصل بينه وبين زوجته شقاق خرج ما أراد أن واجهها بالضرب أو بما إلى ذلك بل خرج وقال في المسجد أينما القيلولة في المسجد النبوي فدل النبي صلى الله عليه وسلم وجده هناك فأقره عليه إذن النوم في المسجد لحاجة جائز قال ماذا أين ابن عمك قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي فلم يقل قال يقيل بمعنى نام القيلولة لا تقول فلم يقول فلم يقل عندي ما معنى قال يقيل من القيلولة أي لم ينم القيلولة والقيلولة هو الاستراحة للنوم يعني نصف النهار عند اشتداد الحر فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان انظر أين هو ابحث فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راكد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شكله وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. متفق عليه، يعني هذا الدلالة الاستدلال به واضح، وهو نفس صلى الله عليه وسلم لو كان النوم غير لائق أو غير أو مكروها أو حراما لقال نفس الله أول ما يقول لماذا تنام هنا ولك بيت، ما قال له، إنما قال له قم أبا تراب قم أبا تراب، يؤانس بذلك. فكان أحب كنية إليه إلى علي رضي الله عنه هذا، فأنا من يقولها أبا تراب هذه كان يفرح بها. هذا كنية بسورة كنية لقب بسورة كنية يسمى هذا كنية يسمى لقب. قال فهذه الأحاديث تدل على أن النوم في المسجد جائز مطلقا للفقير والغني والغريب والحاضر، والله تعالى على الصواب وإليه مرجع. الحاصل المسألة فيها خلاف كما سمعتم، وهو أن النوم في المسجد عند بعض السلف مكروه، والبعض الآخر وهم الأكثرية أنه جائز، ولكن مهما كان الأمر إذا كان هناك لحاجة، أما بدون حاجة مثلا يتخذه مقيلا فهذا يعني لا يليق به. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل البصاق في المسجد، أي حكم البصاق في المسجد، حكم البصاق في المسجد وماذا؟ ويأتي في الحديث أنه ممنوع منهي عنه البصاق، النوم جائز أما البصاق فلا، إن بعض الناس يتساهل يبصق هناك فهذا ممنوع. وفي السند متصل قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أولا الإسناد قتيبة تقدم أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الأشكري الواسطي عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذا من رباعيات المصنف وأعلى ما وقع له من أسانيد، وقد سبق لنا غير مرة أن المصنف ومسلما وأبا داود ليس لهم ثلاثيات وإنما لهم رباعيات، وإنما لهم رباعيات، وبعضهم ادعى بأن أبا داود له رباعيات ثلاثيات، وهذا غلط من فهم إلى الفهم من الفهم السقيم. نفس السند يبين أنه ليس رباعيا ثلاثيا إنما هو رباعي، فلذلك وكتبوا هذا، حتى بعضهم كتبه قالوا له ثلاثي، وهذا غلط، ما فهموا المقصود من السياق، فلذلك أخطأوا فيه. أبو داود ما له رباعية ثلاثية إنما له رباعية، والنسائي كذلك، ومسلم كذلك ما له ثلاثية إنما رباعية. ورباعيات المصنف سنتكلم عليها في كل موضعها، وهي نجف ومئتان ونجف وسبعون حديثا، مئتان ونجف وسبعون حديثا، وإن شاء الله سنتكلم من آخرها. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه، وعند البخاري قال سمعت أنس بن مالك فصرح قتادة بالسماع عن مدلس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق البزاق أو البصاق التفل فيه، كلها رواية، البصاق في المسجد خطيئة أي إثم، يعني معناه أن من يعني بزق أو بصق في المسجد فقد كتب عليه إثم، فماذا كفارتها؟ وكفارتها دفنها، أي مزيل هذه الخطيئة سترها، يعني خطيئة وكفارتها دفنها، أي مزيل هذه الخطيئة سترها. وإنما أنث الضمير مع أن البصاق مذكر نظر لمعنى الخطيئة. قال القاضي عبد رحمه الله تعالى إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فلا، ورده النووي فقال هو خلاف صريح الحديث. اختلفوا هل البصاق في المسجد خطيئة مطلقا، وهذا هو الذي مشى عليه النووي، أو المراد لمن لا يريد دفنها، لمن لا يريد دفنها، فمن أراد دفنها فبصاقه جائز. قاضي عياض رحمه الله يميل إلى هذا، لكن صريح الأحاديث كما قال النووي على إطلاقه. وماذا وحاصل النزاع كما قال حبيب أن هنا عمومين تعارضا، وهما قول البزاق في المسجد خطيئة، وقوله يبصق عن يساره وتتقدمه اليسرى. الدليل لقاضي عياض هو الأحاديث التي النبي صلى الله عليه وسلم علم في نفس الحديث آخره قال أو يبصق تحت قدمه اليسرى، أو يبصق تحت قدمه اليسرى، هذا معناه أنه جائز. ولكنه قال ويعني يمسحه كذا وكذا. فقال إذن المصاب جائز، إنما الخطيئة فيما إذا لم يرد دفنها أو تركها أو لم يرد عند مصابه. وأنه يقول هذا لا يبرر أو لا يجعله جائزا، وإنما هو ممنوع مطلقا. أو تترك ما في الحديث الآتي برقم كذا، فإنه يجعل الأول عاما ويخص الثانية بما إذا لم يكن بمسجد، والقاضي بخلافه يجعل الثانية عاما ويخص الأول بما لم يرد دفنها. فإنه يحمل الحديث الذي أو تحت قدمه اليسرى على خارج المسجد، يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أمامه فإن ربه أمامه، ولا يدخل عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، ولكن يدخل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، فحمله النووي هذا على خارج المسجد بدليل هذا الحديث علي الفصاق في المسجد خطيئة. إذا كان خطيئة معنى ذلك أن ذلك الحديث عام خاص منه المسجد. وقاضي إياد بالعكس قال عذاك إيه أو تتقدمي نسر عام خص منه ما لم يرجنه، فخص منه ما إذا لم يرجنه. فهذا وجهة نظرهما والأحسن ما ذهب إليه أنه طيب. قال وكفارتها دفنها. واختلف العلماء في كيفية دفنها، فقال الجمهور يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه. وحكى الرياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلا، يعني يخرجها. قال الحافظ الذي قاله الرياني يجري على ما يقول أنه من المنع مطلقا، وقد عرفت ما فيه. وقال السندي رحمه الله مفاده يعني مفاد قوله وكفارتها أنه ليس لتعظيم المسجد، وإلا لما أفاد الدفن شيئا، بل لتأذي الناس به، وبالدفن يندفع التعدي. ثم ذكر ما تقدم عن الحافظ. قال وزعم بعض أنه لتعظيم المسجد، فقال إن اضطر إلى ذلك كان البصاق فوق البواري والحصر خيرا من البصاق تحتها، لأن البواري ليست من المسجد حقيقة، ولا حكم المسجد بخلاف ما تحتها، وهذا بعيد إلى آخر ما قاله. والحديث هذا متفق عليه. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد، المسجد لحاله، وقبلة المسجد أخص من ذلك لا جهة إليه قبلة المسجد. أي هذا باب ذكر الحديث الدالي على النهي عن تنخم الرجل في قبلة المسجد، ووجه مطابقة الحديث للباب من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في المسجد حين رأى البصاق في جداره جدار المسجد. إذن أشد ذلك، هذا لأن جهة القبلة يعني واجه المصلي ربه فيه، فلذلك يكون أشد من غير القبلة. وبالسند المتفق على أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى. والحديث من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو 39 من رباعيات الكتاب. وشرح الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا، تقدم أنه بزاق في جدار القبلة، وللبخاري في رواية مسلم في جدار المسجد، وفي رواية له في آخر الصلاة من طريق أيوب النافع في قبلة المسجد، وزاد فيه ثم نزل فحكها بيده. وفيه إشعار بأنه كان في حال الخطبة، وقد صرح به أبو داود في روايته فقال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها، قال وأحسبه قال فدعا بزعفران فلطخه به إلى آخر الحديث. فحكه أي كشره، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحد يصلي فلا يوصق أن قبل وجهه قدامه. وفيه تعظيم المساجد عن أسفال البدن وعن القاذورات بالطريق الأولى، وفيه احترام إجهاد القبلة. وقد بين علة النهي بقوله فإن الله عز وجل قبل وجهه. وهذا وأمثال قبل وجهه بماذا نؤوله من أحاديث الصفات ما يجب الإيمان به وإثباته كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل، ليس كمثله شيء هناك ساكت، ليس كمثله شيء عندك ساكت، هنا في عندك هذا ما في ليس عجيب. إذن هنا هو الخطوة، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جملة كلامه في آيات الصفات وأحاديثها ما نصه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يوصفن قبل وجه الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه مصلي. بل هذا الوصف يفوت المخلوقات، لأن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكان أيضا قبل وجهه وهكذا يعني. وأما تأويل مثلا النووي بعض عياض القرطبي وهؤلاء كلهم الشراح مثل هذا يعني يأخذون مأخذا غير هذا. قال ماذا في وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان ما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. قال هنا هنا وقال حافظ قال الخطابي معناه الخطابي إمام الإيه؟ إمام المؤولين، إمام المؤولين بالدرجة الأولى. الخطابي ماذا يقول؟ معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بقصد منه إلى ربه، فصار في التقدير فإن مقصده بينه وبين القبلة، وقيل هو على هذا المضاد أي عظمة الله أو ثواب الله قبل وجهه. وقال ابن عبد البر هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة، وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح، لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه، وفي نقد ما أصلوه يعني هؤلاء الذين قالوا إن الله في كل مكان فاحتجوا بمثل هذا، وهذا نفس الحديث ينقضه، لأن في آخر الحديث فليبزق عن يساره أو تحت قدمه، فإذا كان في كل مكان معنى تحت قدمه موجود ويساره موجود فلماذا يبزق عليه؟ نهي جهة القبلة، نهي اليمين لأن الله فيه، واليسار ما فيه الله، إذن ليس في كل مكان معنى بطل الذي يحتج به. هذا كلام باطل في الأصل. قال وفي الرد على من زعم أنه على العرش بذاته، وما هذا من الغريبة شو اسمه ابن عبد البر أحسنهم وأمتنهم في قوله في مذهب السلف في المسألة. وأما هنا قوله هذا الكلام يعني قوله بذاته هذه أنكرها، يعني لا فرق بينك وبين الأشاعرة المؤولة، لأنهم يقولون بصفاته وأنت تقول بذاته، إذن الفرق بينكما ما هو؟ فالحاصل أن بذاته ليس في النص، ومن زادها عن من ما نقل عن بعض من ترك التأويل زادها لبيان المعنى وليست هي، فلذلك زيادتها يقول ضرره أكثر من نفعه. فيقول ابن عبد البر ممن نفع ذلك لا تزيد لا تقل بذاته، إنما أثبت ما أثبته فقط ولا تقل بذاته، وبعضهم للإضاحي يذكرها. ومهما تؤول بهذا جاز أن يتأول بذاك والله تعالى أعلم. وقد رد على ما قاله صاحب الفتح هنا بعض الأفاضل المحققين فقال ليس في الحديث مذكور دون على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث لإثبات استواء الرب على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل. يعني معناه هو الراد والمردود في الحقيقة ليس يعني اتفق على نقطة واحدة، لأن ابن عبد البر هو من السلف من التزم مذهب السلف، إنما الزيادة بذاته هي التي أنكرها، والذي رد عليه يقول إن هذا تأويل الذين قالوا ليس لله استواء حقيقي هم الذين يعني نفوا هذا المعنى. وهذا في الحقيقة إذا قلنا إنه في النص ما في بذاته، إنما النص على العرش استواء، أما زيادة بذاته فمن زادها لبيان الإيضاح نقول له وإن كان الأولى تركها ما في مانع. وأما إنكار الاستواء بذاته يعني على العرش بسبب زيادة بذاته فهذا ما يقوله ابن عبد البر، لأن كتابه التمهيد من أول إلى آخره يعني مصمم على مذهب السلف، ويأتي في الوجه واليدين وما إلى ذلك كلها يقرر على مذهب السلف. قال وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان ما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. وأما قول في هذا الحديث إن الله قبل وجه إذا صلى، وفي لفظ فإن ربه بينهم وبين القبلة، فهذا لفظ محتمل أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمة كما أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك، ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة. ماذا؟ هذا الرد حسن جدا إلا قوله بذاته، فإنها وإن وجدت عبارة بعض العلماء لإيضاح المعنى فلا ينبغي ذكرها لئلا يكون زيادة على النص. وقد أنكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو للعلي الغفار على من قال هو تعالى فوق عرشي بذاته لعدم ورودها عن السلف، واعتبرها من فضول الكلام، انظر مختصر العلو العلامة الألباني صفحة كذا. وأما ما نقله عن الخطابي وكذا قول السندي إنه ناجيه ويقبل عليه تعالى بتلك الجهة وهو تعالى من هذه الحيثية كأنه في تلك الجهة فلا يليق إلقاء البصاق فيها ففيه نظر لا يخفى. والحاصل أن الصواب في هذا الباب إثبات النصوص كما وردت على ظاهر معناها على الوجه الذي أراده الله تعالى مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والحديث إذا صلى فإن الله قبل وجهه إذا صلى والحديث هذا متفق عليه. والمسألة الرابعة في فوائده منها مشروعية إنكار المنكر لمن رأه إزالة باليد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة فلما رأى البساط على الجدار نزل من منبره وأزال ذلك بلطخه بالطيف فهذا إزالة المنكر باليد. قال وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده إلى آخر حديث. قال رحمه الله تعالى والمسألة الخامسة ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد عند هذا الحديث إجماع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضر. قال العراقي رحمه الله فما أدري هل أراد بالعمل القليل نفس البصاق أو أراد ما ورد في حديث آخر من كونه يبصق في ثوبه أو أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكه من القبلة وهو في الصلاة وهو الظاهر. فقد روى البخاري من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخابة في قبلة المسجد وهو يصلي فحثها ثم قال حين انصرف. أنا قرأناه قريبا في البخاري أمس أو قبل أمس. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه هذا العمل في الخطبة عمل بهذا وكذلك في بعض الصلوات لما كان يصلي ومد عينه إلى الجدار رأى بصاقا فذهب فحكه ثم أتم صلاته ثم لما انصرف زجرهم عن ذلك. فإذا هذا ما يضر بالصلاة مثل هذا العمل ما هو كثير. قال رحمه الله تعالى ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبسط الرجل بين يديه أو عن يمينه في صلاته. وأي هذا باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بسط الرجل أمامه ولا عن جهات يمينه وهو في صلاته. ومثل الرجل في ذلك المرأة إذ لا يختلف حكمهما في هذا لأن علة النهي تعمهما حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي بقوله فإن الله قبل وجهي وقوله فإن عن يميني ملكا وإنما اقتصر على ذكر الرجل موافقة لحديث الباب. الله تعالى أعلم الصواب. وفي السند المنتظر قال حدثنا أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بعصاه ونهى أن يبسط الرجل بين يديه أو عن يمينه وقال يبسط عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. الإسناد قتيبة تقدم سفيان هو ابن عيينة الإمام المعروف عن الزهري تقدم عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف من الطبقة الثالثة عن أبي سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخدري من المؤثرين السبعة رضي الله تعالى عنه قال عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة البصاق في قبلة المسجد أي نخامة كائنة في قبلة المسجد وفحكها من هو حميد بن الطويل في التقريب يقول في الثانية لكن أنا تراجعت في غير هذا الموضع قلت من الثالثة مشكلة هذا من التقريب ثم بعد ذلك صحبته. لماذا؟ لأنه يقال أنه ولد في عهد عمر أو لم يسمع من عمر. الثانية لا بد يكون من عمر ومن أبي بكر إلى آخره. هذا معناه أنه من الثالثة في التقريب نسخ التقريب كلها تقول من الثانية ما هو من الثانية بعد ذلك تراجعته. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد قبلة المسجد أي جهة قبلة المسجد فحكها أي قشر تلك النخامة بحصاة ثم ماذا ونهى أن يبسط الرجل بين يديه. وقد تقدم أن صلى الله عليه وسلم قال فإن الله قبل وجهه أو عن يمينه وهذا ذكر في حديث آخر فإن عن يمينه ملكا ملك الحسنات إذا قمت إلى الصلاة أمامك ربك وعن يمينك ملك الحسنات ويسار ما في إما أن الملك الذي يكتب السيئات لا يجد سيئة وينضم إلى اليمين، أو وقد ثبت في الحديث الآخر قال فإن معه قريب. هذا موضع القريب الشيطان، الملك يمين والشيطان يسار، ولذلك تطفل عليه احتقارا له. والملك إما يكون بعيد لأنه لا يجد ما يسجله ويكتبه في تلك الحالة، أو يكون ينضم إلى اليمين، ممكن احتمال. حاصل القرين يكون عن يسارك، وملكك يكون ملك الحسنات، الذي يكتب الحسنات يكون عن يمينك. فإذا تفلت عن يمينك فقد احتقرت الملك، وهذا خطر هذا. وكذلك في القبلة ممنوع. وسيأتينا حديث أن رجلا صلى بالناس وهو إمام فتفل في قبلة المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية لا يصلي بكم هذا، وحرموه نهائيا، قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم منعه وعزلوه عن الإمام. مرة واحدة أخطأه، وبعد ذلك قال هذا يعني فقد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يكون إماما. هذا خطر، خطر هذا التساهل في مثل هذا، لا ينبغي شخص يعني. وقد ثبت لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أراد أو من ذهب إلى المسجد للصلاة وهو في الصلاة حكمه. ففي مثل تلك الحالة ينبغي أن يتأدب بآداب الصلاة، منها أن لا يدخل عن يمينه وعلى عن قبلته، ومنها أن لا يشبك أصابعه، ومنها كذا ومنها كذا، حتى يدخل المسجد له حكم الصلاة. فلا ينبغي للمسلم أن يكون متأهبا من بيته منذ أن تطهر، وأراد الاتجاه إلى المسجد يكون مقبلا بظاهره وباطنه إلى تلك الصلاة. فإذا دخل المسجد فخشوعه يكون أتم، فإلى أن تنتهي الصلاة. فهذا هو قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاة خاشعون. وقال يبصق عن يساره، إذن إذا بزقه، إذا بدره البزاق أو سبقه البزاق ماذا يفعل؟ يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، أو تحت قدمه اليسرى، ولكن عن يساره تحت قدمه، برواية جمع بينهما. والحديث هذا متفق عليه. وإذا بدره البزاق أو سبقه. المسألة الرابعة تقدمت رواية أبي داود تعبد النهي عن المصاق في اليمين لأن في ملكا. قال الحافظ رحمه الله فإن قلنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر، وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما، هكذا قال جماعة القدماء ولا يخفى ما فيه. كيف ملك اليسار لماذا؟ وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي أمامة في هذا الحديث، فإنه يقوم بين يدي الله، المصلي إذا قام في الصلاة بين يدي الله، وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره. إذن القرين يكون يسار، فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان. ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيب شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين، ممكن. قال رحمه الله تعالى. والمسألة الخامسة، أطلق في هذا الحديث الإذن في أن يبصق عن يساره، وهو محمول على ما إذا كان جهة يساري فارغا فلا مصلي، أما إذا كان في جهة يسارك مصلي فممنوع، لا تبصق عليه، بدليل ما يأتي مصنف في الباب الثاني من حديث طارق بن عبد الله المحاربي في هذا الحديث، فقال ولكن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى. وهكذا ينبغي أن يراعي آداب الصلاة. قال رحمه الله تعالى في فوائد كثيرة. قال الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله، خلفه أو تلقاء شماله، أي هذا باب ذكر الحديث الدالي على التسيير المصلي في بصاق خلفه أو جهة شماله. وبالسند المتفق على أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك، وأبصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا، وإلا فهكذا وبزق تحت رجلي ودلك. يقول الإسناد ستة، رجال الإسناد ستة، عبيد الله بن سعيد تقدم قريبا الأشكري أبو قدامة السرخ ويحيى القطان وسفيان الثوري إذا كان يحيى القطان أطلق سفيان فهو الثوري، أنه من الطبقة التاسعة، وسفيان هو الثوري، ومنصور هو المعتمر، ربعي بن حراشة وبري بن العبسي هذا من خضر من الثانية، وطارق بن عبد الله المحاربي له رؤية وصحبة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أبو صخرة جامع بن شداد إلى آخره. قال رحمه الله، قال عن طارق بن عبد الله المحاربي الكوفي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبزقن إذا كنت تصلي فلا تبزقن، ولفظ أبي داود إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره، فلا تبزقن بين يديك أمامك فإن الله عز وجل قبل وجهه، ولا عن يمينك لأن في ملكا، وابصق خلفك وابصق خلفك أو تلقاء شمالك أي حذاء شمالك. وهذا ظاهره أنه في غير الصلاة، لأن الالتفات في الصلاة لا يليق، وظاهر إطلاق عموم المسجد وغيره، بل حديث أبي سعيد المتقدم صريح بكون المسجد حيث قال رأى نخامة في قبلة المسجد، فيدل على أن الحكم ليس معللا بتعظيم المسجد، وإلا لكان اليمين واليسار سواء، بل المنع عن تلقاء الوجه للتعظيم في حالة مناجاة مع ربي سبحانه وتعالى، وعن اليمين للتعدد لعملك اليمين كما أوفى من الحديث، إن كان فارغا أي إذا كان خاليا عن مصل ونحوه، وإن لم يكن فارغا فهكذا أي فليفعل هكذا، ثم بين هكذا الإشارة وبزق تحت رجله، النبي صلى الله عليه وسلم بزق تحت رجله هكذا يفعل، يبزق تحت رجله ودلكه، ومع ذلك دلكه بالأرض وليس فركه إنما دلكه بالأرض. وفي رواية بعض الروايات سيأتينا أنه بصق على طرف ثوبه أو يفعل هكذا، ثم يعني حك بعضه ببعض حتى يذهب أثره لأن لا يكون متسخا ثوبه، يفعل هكذا، إما يفعل هذا إما يفعل هذا، كل هذه تجنب عن القذارة. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا صحيح، وهنا ومنها ما قاله ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن فيه دلالة على إباحة لي عنق وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته، هذا مشيه على ظهره لأن هذا عم، لأنه لو كان في غير الصلاة لبينه صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن في الصلاة، فلما عمم يعني استفاد منه ابن خزيمة بأن هذا عم صلاته، فإذا بدره البزار ولم يجد مساغا عن يساره فيلتفت عن يسار أن وراءه ويدخل هناك، والصلاة الصحيحة لأنه لظاهر هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى باب أي الرجلين يدلك بصاقه، هل باليمين أم اليسار؟ وفي السنة المضطرة قال أخبرنا سعيد بن مسلم قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن جرير عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع فدلكه برجل اليسرى. هذا الإسناد سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راوية بن مبارك، وعبد الله هو ابن مبارك الإمام المعروف، ثم سعيد بن جرير سعيد بن إياس بن مسعود البصري الطبقة الخامسة، أبو العلاء بن الشخير اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير هذا من الطبقة الثانية، وعبد الله بن الشخير هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع أي رمى بنخعته فدلكه برجل يسرى، فعلمنا كيف نتعامل وكلب باليمين لا باليسار، لأن صلى الله عليه وسلم دلكه بيسراه. والحديث هذا أخرجه مسلم. وفي السنة المتصلة قال رحمه الله تعالى تخليق المساجد، بعد أن بين لنا أن تقدير المساجد حتى بالبصاق الذي يبتلى به الإنسان، بصاق هذا البصاق والمخاط خاصة إذا كان عنده زكام إلى ذلك يبتلى به الإنسان، ما سمح الشرع في هذا توسخ المسجد، البصاق في المسجد خطيئة، فإذا كان كذلك ماذا حكم تنظيف المسجد ويعني وتطيبه بالطيب وكذلك بالبخور؟ ماذا يقول تخليق المساجد، أي هذا باب في حديث الدال على مشروعية تخليق المساجد أي تنظيفه وتطيبه بالخلوق، الخلوق وزان الرسول هذا نوع من الطيب يبخر به المسجد، والخلوق مثل الرسول ما يتخلق به من الطيب، قال بعض الفقهاء هو ما صنع في صفرة، والخلاق مثل الكتاب بمعناه. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتضلة أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عائذ بن حبيب قال حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبلة المسجد نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى حمر وجهه فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. أولا الإسناد أربعة: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوية، الثاني عائذ بن حبيب بن ملاه العبسي وقال قرشي مولاهم أبو أحمد الكوفي وقال أبو هشام بياع الهروي صدوق ورمي بالتشيع من التاسعة، والثالث حميد الطويل. حميد بن أبي حميد اختلف اسمه واسم أبي على أقوال بل أبلغها بعض من العشرة ومن الطبقة الخامسة، والرابع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هذا من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو وماذا وهو الأربعون تمام الأربعين من رباعيات الكتاب. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد أي في الجدار الذي في مواجهة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فيه غضب الإمام إذا رأى إخلالا بأدب المسجد على بعض الناس يغضب عليه ويعنفهم. فقامت امرأة من الأنصار فحكتها أي أزالت تلك النخامة وجعلت مكانها خلوقة، عندها خلوق كيف وطيبت مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، استحسن ذلك العمل. وفي حديث جابر عند مسلم يقول رأى نفسه نخامة فغضب على الله قال لهم أيحب أحدكم أن يبزق قبل وجهي يعني ثلاث مرات كذا فقالوا لا، فكيف إذا صلى المصلي أن يواجه ربه فكيف يبزق. فالحاصل شاب خرج من المسجد وذهب إلى بيتي وجاء بخلوق في كفه فطيبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر ومن ثم أخذتم لاتخذتم الخلوق في مساجدكم، فصار سنة متبعة في المسجد وضع خلوق أي مناسبة يعني يريدون أن يطيبوا مسجد يبخرونه أو يطيبونه بذلك الخلوق، صار سنة يعني، ومن ثم اتخذتم الخلوق في مساجدكم، يقول جابر الصحيح مسلم. قال واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولذلك صار الناس يتخذونه في المساجد. قال رحمه الله تعالى القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه من جملة الآداب إن المساجد لها آداب دخولها وخروجها وليس كسائر الأماكن التي تدخلها وتخرجها، بل هي لها آداب، وذلك أن يعني تطلب الرحمة وتصلي على صلى الله عليه وسلم وكذلك تطلب الرحمة، وعند الخروج تطلب فضل الله سبحانه وتعالى ورزقه وهكذا، هذه كلها من آداب المسجد دخولا وخروجا، وهذا يدل على عظمة المسجد وأنه محل محترم وأنه محل إجابة الدعاء، فلذلك ينبغي للشخص أن لا يتهاون بمثل هذا، أن كثيرا من الناس إنما يدخل المسجد بل يسبق بيسراه قبل اليمنى، أنه المأمور باليمنى يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، وكذلك أيضا يدعو بالدعاء الآتي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني بصري أي هو بصري، قال حدثنا هنا بصري هكذا وقع عند المصنف هنا في الكبرى بالتنكير بصري ولو وجه صحيح يكون خبرا لمحذوف هذا الخبر المحذوف لا خبرا لمحذوف أي هو بصري. قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي، عقد اسم قبيلة منصوب إليها. قال حدثنا سليمان ابن بلال التيمي المدني أبو محمد من الطبقة الثامنة عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن اسم فرخ هو المعروف بربيعة الرأي المدني من الطبقة الخامسة من شيوخ مالك بن أنس عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري مدني ثقة من الثالثة وليس له إلا يعني وله في هذا كتاب هذا الحديث فقط. وبعده عن قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد أبو أسيد الساعدي كلاهما مشهور بكنيته، أبو حميد الساعدي الأنصاري الصحابي المدني قيل اسمه عبد الرحمن وقيل المنذر بن سعد المنذر وقيل اسم جده مالك وقيل عمرو بن سعد ابن منذر إلى آخر خلاف اسمهم. وأبو سيد اسمه مالك ابن ربيعة ابن البدن ابن عامر ابن عوف ابن حارثة إلى آخره صحابي مشهور. وكلاهما ماذا؟ عبد الملك يقول سمعت أبا حميد وأبا أسيد رضي الله عنهما هكذا وقع عند مصنف هنا في الكبرى بالعطف بالواو وأبا أسيد, وهي رواية لابن ماجه وهي رواية له عن أبي حميد ولم يذكر أبا أسيد. ووقع عند مسلم وأبي داود سمعت أبا حميد أو أبا أسيد بالشك يعني. يقول أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد, الظاهر إيش؟ أنه يقول هذا الذكر مع دخوله, إذا دخل معناه إذا شرع في الدخول, فيكون المعنى إذا شرع في الدخول, واحتمل أن يكون المعنى أي أراد الدخول. إذا أراد الدخول في المسجد يقرأ هذا الدعاء واقفا على باب المسجد ثم يدخل أو عند الدخول, فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك, اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا في شأن عظيم, وذلك يدل على أن هذا المكان مكان نزول الرحمات في المسجد. فينبغي للشخص أن يعتني بأن لا يحرم من تلك الرحمات, لأنه إذا أساء الأدب يحرم. فإذا معنى ذلك وفقني لهذه الرحمات التي تنزل في هذا المسجد, وذلك بأن وفقه للتأدب بأداب المسجد. فإذا تأدب فسوف تنال تلك الرحمات. ففي مجرد دخوله يقول ما يعتمد على نفسه لأنه يضبطها ولا يسيء الأدب, لا, بل يعتمد على ربه بالدعاء له بدعائه إياه, ويقول اللهم وفقني لهذه الرحمة. هذا دليل على أن المسجد مسجده مكان محترم معظم. وعند أبي داود من رواية عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة زيادة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك, فإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك, فإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك, وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك. وهذا في مناسبة, وذلك عند الدخول سأل الرحمة لأن المحل الذي يتجه فيه محل رحمة, وعند الخروج سأل فضل الله. لماذا؟ لأن من خرج عن المسجد يتجه غالبا إلى طلب حوائج الدنيوية من الرزق وغيره, ها؟ فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا فضل الله, إذن ييسر له الرزق حتى يحصل له كفايته. ولذلك قال وفي الخروج سأل الفضل وفي الدخول سأل الرحمة, لأن هذا محل الرحمة, محل إيه؟ محل نزول الرحمة. وأما الخروج يعني يكون محل الرزق ومحل إيه؟ الحوائج الدنيوية. فلذلك سأل الفضل عند الخروج ليوفق لذلك, وسأل الرحمة عند الدخول ليوفق للرحمة. قال هنا أي من رزقك الحلال, ما معنى فضلك من رزقك الحلال؟ وخصت الرحمة بالدخول والفضل بالخروج لأن المسجد محل رحمة الله ومغفرته, وخارج المسجد محل طلب الرزق, فشرع لكل أن يدعو ربه ما يناسب حاله. الله تعالى أعلم. وقال ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في حجة الله بالغة, الحكمة في تخصيص الداخل بالرحمة والخارج بالفضل أن الرحمة في كتاب الله أريد بها النعم النفسانية والأخروية كالولاية والنبوة. قال تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعه, والفضل على النعم الدنيوية. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم رزقا. وكذلك قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض يبتغون فضل الله. ومن دخل المسجد إنما يطلب القرب من الله تعالى, والخروج وقت ابتغاء الرزق. هذا هو سبب إيثار هذا في الدخول وإيثار هذا عند الخروج. والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة, استفادوا من حديث الباري مشروعية طلب الرحمة من الله تعالى عند دخول المسجد وطلب الفضل منه عند الخروج منه. وقد وردت أحاديث ما وقال في دخول المسجد والخروج منه, فمنها حديث الباري وزال في رواية أبي داود كما تقدم في قوله فليسلم ثم ليقل, ولفظ الطبراني إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك, وإذا خرج من المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأخرج أيضا أبو عوانة في الصحيح عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمارة بن غزية بن سالم الطبراني كما تقدم. وأخرجه أيضا أبو عوانة من رواية عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن الدراوردي فقال في رواية عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا دخل المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك وسهل لي أبواب رزقك. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج من المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم احصني من الشيطان الرجيم. أخرجه مصنف في يوم والليلة ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي. الحاصل المقصود منه اعتناء العبد في مثل هذه الحالة، لأن كثير من الناس يعني تستولي على الغفلة بحيث أنه خاصة إذا كان مع أصحابه لا أبالي بهذا وينسوا يدخلوا المسجد على طول، وربما ينسى الدخول من اليمين، أمر أن يدخل بيمينه قدم اليمين وفي الخروج قدم اليسرى، حتى هذا ينساه بغلبة الحديث والكلام مع الناس. لا ينبغي لشخص إذا اتجه إلى المسجد إلا ويضبط نفسه ويصبر عليها ثم يستعمل هذه السنن، هذه السنن التي ذكرناها ذكرت الآن، ويراعي عليها. لماذا؟ لأن حال المسلم دائما تطلع إلى الزيادة، والزيادة لا يكون إلا عن طريق هذا، فإذا استولى عليه الغفلة فقد فتح بابا للشيطان أنه يستولي عليه فيخرج من المسجد بلا شيء، فهذا لا ينبغي. يا ماذا هنا في الأخير، ينبغي للمسلم أن يلازم هذه الأذكار في دخول المسجد وخروجه، فإن تيسر له أن يقول كلها فحسن، وإلا فليقول منها ما تيسر له. ومن الغريب أن كثيرا من طلاب العلم فضلا عن عامة الناس لا يهتمون بمثل هذه الأذكار، وهو حرمان عظيم، وقد سبق في بعضها أنه حرز من الشيطان، حيث يقول الشيطان إذا سمع الإنسان يقول حفظ مني سائر اليوم، وهذا فضل عظيم. ألهمنا الله تعالى الاقتداء بحبيبه صلى الله عليه وسلم في أقوالنا أفعالنا أحوالنا، إنه ولي ذلك، يختص برحمته من يشاء، والله ذو فضل عظيم. والله تعالى أعلم الصواب، إليه مرجع المآب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت وإليه أميد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل ذلك من أجلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا ولا سلطانا ولا خوف، ولا رحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وادي ولا تموتون ولا انتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بالسنة المتصل في أول كتاب إليه، يعني جئت في الثاني فاشي وصل. قال رحمه الله تعالى: الاستلقاء في المسجد، أي النوم على القفا في المسجد، ما حكمه؟ يجوز. الحديث الآتي يعني أن من يعني آداب من يجلس في المسجد له آداب، فهل هل الاستلقاء على الظهر مثلا ينافي تلك الآداب أو آداب المسجد؟ لا، لا ينافي. الحديث الآتي: قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. أولا، رجال إسناد أربعة خمسة: قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني، بغلان اسم قرية من قرى بلخة، من الطبقة العاشرة. الثاني مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، من الطبقة السابعة. الثالث ابن شهاب محمد المسلم بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله
ابن شهاب الإمام المعروف من الطبقة الرابعة عن عباد بن تميم. عباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني ثقة من الثالثة عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الأنصاري المازني أبو محمد الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه. هناك من يتسمى باسم أبيه يشتبه على بعض الناس وهو عبد الله بن زيد رائي الأذان، ويختلفان في الجد عبد الله بن زيد ابن عاصم هذا، وذاك عبد الله بن زيد بن عبد ربه فيختلف عن هذا، وذاك حديث ثابت ليس له إلا حديث الأذان رؤيا الأذان. ويعني وأما هذا فأحاديث كثيرة مشهورة، منها حديث الوضوء المشهور في الصحيحين وفي غيرهما، وكذلك صفة صلاة الاستسقاء وغير ذلك، ومنها هذا الحديث. إذن عن عمه هذا من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، والرواة كلهم ثقات، وهو مسلسل بالمدنيين إلا شيخه فبغلاني وقد دخل المدينة، وفي رواية تابعي عن تابعي، ورواية الراوي عن عمه عباد. عباد هذا روى عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. شرح الحديث عن عباد بن تميم المازني المدني عن عمه عبد الله بن زيد عبد الله بن زيد من هو؟ وين هو؟ عبد الله بن زيد ايش اللي قال؟ الزيد عليه زيد، وهذا النسخة الثانية هذا هو الصواب. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني هو أخو أبيه تميم لأمه، أخو أبيه لأمه كما في تهذيب التهذيب والتقريب، وفي تهذيب الكمال أخوه لأمه، وقيل لأبيه، ورأى قول أنه رأى بصرية هذه ورأى، ولذلك تتعدى إلى واحد، رأى البصرية فتتعدى إلى واحد، ورأى العلمية تتعدى إلى اثنين، أصل المبتدأ والخبر. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا، حال كونه مستلقيا واضعا، أهل أيضا واضعا، واضعا إحدى رجليه على الأخرى، مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا دليل على أن الاستلقاء في المسجد لا ينافي أدب المسجد، يجوز ذلك. وهذا فيما إذا كان لابسا سروال أو يعني مرتديا أو متزرا بإزار بحيث لا تبدو عورته، وما ورد من النهي عن ذلك فهو محمول على ما تبدو به عورته. يعني ورد عن النهي عن، قال الخطابي رحمه الله فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. النهي الوارد في ذلك ما هو ما أخرجه مسلم في صحيح كتاب اللباس عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. هذا نص صريح في النهي عن الاستلقاء في المسجد، في المسجد وفي غيره. فهذا محمله ماذا؟ وفي رواية لا تمشي بنعل واحد، ولا تحتبي بإزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل بالصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. وفي رواية لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. هذه كلها روايات صحيح مسلم، فدل على أن هذا منهي عنه. لكن ماذا؟ إما أحد أمرين، يقول إما منسوخ وهذا لا، الأولى أن نقول يجمع بينهما بأن النهي الوارد في ذلك فيما إذا كانت تبدو عورته كما هو عادة الجاهلية في الاحتباء. الاحتباء إنما نهي عنه إذا كان في ثوب واحد، عن الاحتباء في ثوب واحد. أما إذا كان لابسا سروال أو قميص أو متزر بإزار فاحتبى هذا جائز. لماذا؟ لأنه لا تبدو عورته. كان الجاهلية عادة أنهم إذا طال بهم مجلسوا ماذا يفعلون؟ يلم ثوبه ويضعه في وسطه وعورتهم فوق وتحت بادية، لأنهم كانوا لا يتحاشون أن ينظر بعضهم إلى عورة بعض. فجاء الإسلام فنهى عن ذلك. إذن هذا من باب هذا، إذا كان الإنسان إذا استلقى على ظهره ورفع إحدى رجليه على الأخرى فإذا من تحت يعني تبدو عورته، فهذا هو الذي ورد عنه النهي. أما إذا كان متسرول سروال أو متزر ولا تبدو عورته فهذا هو محمل حديث الباب، وهو أن عبد الله بن زيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا على ظهره يعني في المسجد وابعا احدى رجليه على الاخرى. فهذا هو الجمع بين الحديثين. والحديث هذا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. المسألة الرابعة، اختلف العلماء في جواز الاستلقاء. أصل المسألة فيها خلاف، أصل المسألة وهو هل يستلقي الإنسان على ظهره أم لا. فذهب محمد بن سيرين ومجاهد وطاووس وإبراهيم النخعي إلى أنه يكره وضوء إحدى الرجلين على الأخرى، وروي ذلك عن عباس كعب بن عجلة. لكن هؤلاء إما نقول لم يصل إليهم هذا الحديث، وإما نقول ماذا نقول، يعنون فيما إذا بدت عورته. وخالفهم بذلك آخرون فقالوا لا بأس بذلك، وهم الحسن البصري والشعبي وسعيد المسيب وأبو مجلس ومحمد بن حنفية، وروى ذلك عن أسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وأبي عمر بن الخطاب وعثمان وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. الحاصل هذا يعني هذه الأقوال في الحقيقة إنه لا مخالفة بينها، أو الخلاف ليس حقيقيا بأن نجمع بينهما، وذلك أن الذين نهوا عن ذلك إنما يعانون بدو العورة، ظهور العورة، فلذلك نهوا عنه. والذين رأوا جواز ذلك نقول إنهم يعانون فيما إذا كان متسترا لابسا سروالا وما إلى ذلك، فهذا هو وجه قولهم. أو نقول الخلاف الذين خالفوا بذلك يحمل على أنهم لم يصل إليهم حديث الباب فلذلك نهوا عنه. النوم في المسجد كذلك أيضا مما يذكر مما يهتم به معرفة حكم النوم في المسجد، لأن المسجد إنما بني لذكر الله تعالى، فهل هذا ينافي حرمته أن ينام الإنسان في المسجد أم لا؟ يجوز. لماذا؟ الحديث لما نريد فيما بعد من الحديث. ولذلك قال النوم في المسجد، ومعنى ذلك أنه جائز. السنة المنتظر قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينامه شاب عزب لا أهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أولا إسناد رجال إسناد خمسة، عبد الله بن سعيد اليشكري، أبو قدامة السرخسي، هذا نزيل نسابه ثقة مأمون سني من الطرقة العشرة. الثاني يحيى بن سعيد مفروف القطان أبو سعيد من الطبقة التاسعة. والثالث عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله ابن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني من الطبقة الخامسة. الثالث نافع المدني، نافع العدوي مولى بن عمر، ليس نافع ذاك المقرئ، إنما ذاك لا يعنى في مثل هذا، إن ذاك إن كان يروي عنه مالك كذلك، لكن هذا هو المشهور الفقيه المحدث الفقيه، وذاك مقرئ. فأما أبو بكر فنافع اسمه، فطيبته ماذا قال؟ لا وقال إيه ف لا لا في الأول قال إيه وذاك الذي اختار مزيلة منزلة. وأما الكريم السر في الطف نافعه فذاك الذي اختار المدينة منزلة. وقالوا عيسى ثم أرمى صلمان ورشهم بصحبته الرفع الميدر رفيعة السلا، هذا غير هذا، وهو قريب من هذا، زمنهما واحد، لكن مشهور في الأحاديث هذا، ذاك مشهور في القراءة. قال ماذا عن من عمر خامس بن عمر بن عبد عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أحد فقهاء السبع، أحد المكثرين السبعة، وأحد عبادلة الأربعة. فهذا هو الإسلام. شرح الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان ينامه شاب عزب فعال. للبخاري أعزب بالهمزة، والمشهور الأول عزب، والثاني لغة قليلة أعزب، وقد أنكرها القزاز. والعزب بفتحتين من لا أهل له عزب. قال فيومي رحمه الله وعزب الرجل يعزب من باب قتل عزبة وزان غرفة، وعزوبة إذا لم يكن له آل فهو عزب بفتحته، وامرأة عزب أيضا استوى في المذكر ومؤنث كذلك. فماذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أهل له، هذا تفسير وتوضيح لمعنى عزب، لأن العزب أو الأعزب من لا أهل له، إذن هذا مؤكد توكيد، أي لابن عمر قبل أن يتزوج لا أهل له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ف فأين محل الاستدلال؟ هو هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في المسجد، إذا دل على أن النوم في المسجد لحاجة جائز، لأن من لا أهل له غالبا ليس له محل خاص، فلذلك اضطر إلى أن ينام في المسجد. ومعنى ذلك أن من لا حاجة له لا ينبغي له أن ينام في المسجد، أما إذا كان معتكفا أو ما إلى ذلك يكون نومه في المسجد كما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأكرمين. هنا والحديث متفق عليه، والمسألة في حد ذاتها يعني فيها خلاف، ولذلك قال المسألة الرابعة في مذاهب أهل العلم في جواز النوم في المسجد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وقد رخص قوم من أهل العلم في النوم في المسجد، وقالوا ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتخذه مبيتا ولا مكيلا. هذا معناه يكره هذا، لا يجعل المسجد يعني فندق ينام يقيل فيه، لا، بل يقيل في بيتي وفي محل خاص به، أما في المسجد فلا. وذهب قوم من أهل العلم إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما يعني كرهوا أن ينام، لأن المسجد بني لذكر الله لا للنوم. وقال الحافظ رحمه الله: ذهب الجمهور إلى جوازه، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما كراهيته إلا لمن يريد الصلاة، الذي يريد الصلاة مثلا ينتظر الصلاة، بأنه إذا كان إذا ذهب إلى محله تفوته صلاة الجماعة بأن كان ثقيل النوم لا ينتبه للأذان، فهذا يضطر أن ينام في المسجد، مثل هذا لا بأس به عنده. قالوا: من ليس كذلك فلا. وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح، وهذا أيضا يخالف حديث ابن عمر، هذا ابن عمر كان مسكن هناك وأبوه له سكن، لكنه يجوز، إذن يجوز ذلك. قال علامة العين إلى آخره. ونلخصه الراجح من هذه الأقوال قول الجمهور، وهو جواز النوم في المسجد مطلقا. لماذا؟ لحديث ابن عمر رضي الله تعالى ومذكور في الباب، وحديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما: كان أصحاب الصفة الفقراء، كان أصحاب الصفة الفقراء. أصحاب الصفة، الصفة مكان مظلل في أخريات المسجد النبوي يأوي إليه فقراء المهاجرين، هذا يسمى صفة. فأهل الصفة كانوا مجموعة كبيرة، يعني إذا قلوا يكونون نحو 80 قلته، وإذا زادوا يبلغون إلى 400، فما بين ذلك كان عددهم. وهؤلاء مهمتهم طلب العلم وتلقي القرآن، وإذا جاء غزو أول من يكتتب هم متفرغون لهذا، فهؤلاء مهمتهم هكذا، ولا أهل لهم ولا مال ولا كسب لهم، بل بعضهم كان يحتطب، يحتطب بالنهار ويبيع الحطب ويعيش بذلك ويؤكل أو يضيف أصحابه بذلك، هكذا كان. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ولم يطرده. وأما من احتج مثلا بعض الناس يكره مثل هذا العمل، يقول هذا تصوف، ما التصوف، هذا غلط، هذا كان حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم قسمان، قسم أصحاب الصفة الفقراء ولا كسب لهم ولا كذا، بل كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء الليل يفرقهم على أصحابه ويأخذ عشرة منهم هو نفسه، وهذا مع واحد وهذا اثنين وهذا إلى آخره، هكذا كان يعيشون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. لماذا؟ لأن أعظم من تلقى على كاهله هذا الدين هؤلاء، لأن الصحابة الآخرين الذين كانوا لهم مشاغل أشغال ما يتفرغون لهذا، بل لذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه لما اختلف مع أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في مسألة الاستئذان، فقال: إذا استأذن أحدكم ثلاثة وإلا فليرجع. قال: هات من يشهد لك على هذا. فذهب إلى مجلس الأنصار فوجد أبا سعيد الخدري من صغار الصحابة، فجاء معه وشهد له، فقال عمر رضي الله: شغلني الصف بالأسواق عن كثير من العلم، هذا الصغير يحفظه وعمر لا يحفظه، ندم على ما مضى له. فهذا كله لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرى توزيع أو تقسيم أصحاب قسمين: قسم أصحاب أشغال، وقسم أثرياء، وقسم وسط، وقسم فقراء وراء المهاجرين. فهؤلاء أقرهم على ما قال لهم: اذهبوا واكتسبوا. وهناك طائفة من ينكر مثل هذا ويستدل بفعل عمر، بفعل عمر رضي الله عنه، كان يضرب الناس اللي يجلس في المسجد يقول اكتسبوا ولا كذا. فهذا أولا عمر ليس نبيا يهتدى بفعله، ثانيا أن عمر رأى العطلة مع هؤلاء لا نفع فيها، فأمرهم بأن يكتسبوا ويشغلوا أنفسهم وكذا، فهذا محمله هكذا. وأما إذا كان مهمة طلاب علم وليس لهم مكاسب فهذا يقرون عليه. لماذا؟ لأن هؤلاء يبقون لمن بعدهم ينقلون الدين الصافية وهو كتاب والسنة، هم الذين ينقلونه، فهذا هو السبب في ذلك. وأما نهي عمر عن ذلك فإما أن نحمله أنه رأى من هؤلاء عدم الصلاح لمثل هذا فطردهم وقال اكتسبوا. قال ماذا؟ وكان أصحاب الليل وكان أصحاب الصفة الفقراء الحديث أخرجه الترمذي. والصفة كان موضعا كانت موضعا مظللا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان فقراء المهاجرون الذين ليس لهم منزل يسكنونها. ولحديث سالم بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة رضي الله عنها فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ يعني شم رائحة أن هناك فيه معركة، فقال أين ابن عمك؟ فقال زوجك، لأنه يرى أنه حدث شيء. أين ابن عمك؟ إذن إذا لم يكن بينكم صلاح في الزوجية الجانب الآخر واجب احترامه فأسألك عنه، وهو أين ابن عمك؟ ما قال زوجك، لأنها لو قال لها أين زوجك تقول لا أدري، أو مثلا تسمعه شيئا غيرها. فقالت كان بيني وبينه شيء فخرج فلم يكل عندي، كان بيني وبينه شيء فغضبته فخرج ولم يكن عندي. فماذا؟ فقال لواحد من الصحابة يعني ابحث عنه، فذهب فطلبه فوجده في المسجد نائم، فجاء فقال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ها هو نائم في المسجد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما وقد سقط شق ردائه شقه على التراب، فقال قم على التراب قم على التراب. هذا دليل لمسألتنا واضح، وهو أن علي رضي الله عنه كان له بيت، فلو كان في المسجد ممنوع لما قال هناك. فلما حصل بينه وبين زوجته شقاق خرج، ما أراد أن واجهها بالضرب أو بما إلى ذلك، بل خرج وقال في المسجد أي نام القيلولة في المسجد النبوي، فدل النبي صلى الله عليه وسلم وجده هناك فأقره عليه. إذن النوم في المسجد لحاجة جائز. قال ماذا؟ أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقيل عندي. فلم يقيل، قال يقيل بمعنى نام القيلولة، لا تقول فلم يقول، فلم يقيل عندي. ما معنى قيل؟ قال يقيل من القيلولة أي لم ينم القيلولة، والقيلولة هو الاستراحة للنوم يعني نصف النهار عند اشتداد الحر، فلم يقيل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسان انظر أين هو، ابحث. فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راكد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداءه عن شكه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. متفق عليه، يعني هذا الدلالة الاستدلال به واضح، وهو أن صلى الله عليه وسلم لو كان النوم غير لائق أو مكروها أو حراما لقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقول لماذا تنام هنا ولك بيت، ما قال له، إنما قال له قم أبا تراب قم أبا تراب، يؤانس بذلك. فكان أحب كنية إليه إلى علي رضي الله عنه هذا، كان من يقولها أبا تراب هذه كان يفرح بها، هذا كنية سورة كنية لقب سورة كنية يسمى هذا كنية يسمى لقب. قال فهذه الأحاديث تدل على أن النوم في المسجد جائز مطلقا للفقير والغني والغريب والحاضر، والله تعالى على الصواب وإليه مرجع. الحاصل المسألة فيها خلاف كما سمعتم، وهو أن النوم في المسجد عند بعض السلف مكروه، والبعض الآخر وهم الأكثرية أنه جائز، ولكن مهما كان الأمر إذا كان هناك لحاجة، أما بدون حاجة مثلا يتخذه مقيلا فهذا يعني لا يليق به. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل البصاق في المسجد، أي حكم البصاق في المسجد، حكم البصاق في المسجد. وماذا؟ ويأتي في الحديث أنه ممنوع منهي عنه البصاق، النوم جائز وأما البصاق فلا، إن بعض الناس يتساهل يبصق هناك فهذا ممنوع. وفي السند متصل قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة، في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أولا الإسناد قتيبة تقدم أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي عن قتادة بن دعامة أبو الخطاب البصري عن أنس رضي الله تعالى عنه، هذا من رباعيات مصنف وأعلى ما وقع له من أسانيد، وقد سبق لنا غير مرة أن مصنف ومسلما وأبا داود ليس لهم ثلاثيات وإنما لهم رباعيات, وإنما لهم رباعيات. وبعضهم ادعى بأن أبا داود له رباعيات ثلاثيات, وهذا غلط من فهم إلى الفهم من الفهم السقيم. نفس السند يبين أنه ليس رباعية ثلاثية إنما هو رباعي, فلذلك وكتبوا هذا, حتى بعضهم كتبه قالوا له ثلاثي, وهذا غلط, ما فهموا المقصود من السياق, فلذلك أخطأوا فيه. أبو داود ما له رباعية ثلاثية إنما له رباعية, والنسائي كذلك, ومسلم كذلك ما له ثلاثية إنما رباعيات. ورباعيات المصنف سنتكلم عليها في كل موضعها, وهي نجف ومئتان ونجف وسبعون حديثا, مئتان ونجف وسبعون حديثا, وإن شاء الله سنتكلم آخرها. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه, وعند بخاري قال سمعت أنس بن مالك فصرح قتادة بالسماع عن مدلس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاق البزاق أو البصاق التفل في كلها رواية, البصاق في المسجد خطيئة أي إثم, يعني معناه أن من يعني بزق أو بصق في المسجد فقد كتب عليه إثم. فماذا كفارتها؟ وكفارتها دفنها أي مزيل هذه الخطيئة سترها, يعني خطيئة وكفارتها دفنها أي مزيل هذه الخطيئة سترها. وإنما أنث الضمير مع أن البصاق مذكر نظر لمعنى الخطيئة. قال وقال القاضي عبد رحمه الله تعالى إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه, وأما من أراد دفنه فلا, ورده النووي فقاله خلاف صريح الحديث. اختلفوا هل البصاق في المسجد خطيئة مطلقا, وهذا هو الذي مشى عليه النووي, أو المراد لمن لا يريد دفنها, لمن لا يريد دفنها, فمن أراد دفنها فبصاقه جائز. قاضي عياض رحمه الله يميل إلى هذا, لكن صريح الأحاديث كما قال النووي على إطلاقه. وماذا وحاصل النزاع كما قال الحبيب أن هنا عمومين تعارضا, وهما قول البزاق في المسجد خطيئة, وقوله يبصق عن يساره وتتقدمه اليسرى. الدليل لقاضي عياض هو الأحاديث التي النبي صلى الله عليه وسلم علم في نفس الحديث آخره قال أو يبصق تحت قدمه اليسرى, أو يلصق تحت قدمه اليسرى, هذا معناه أنه جائز, ولكنه قال ويعني يمسح كذا وكذا. فقال إذن البصاق جائز, إنما الخطيئة فيما إذا لم يرد دفنها أو تركها أو لم يرد عند بصاقه. وأنه يقول هذا لا يبرر أو لا يجعله جائزا, وإنما هو ممنوع مطلقا, أو تترك ما في الحديث الآتي برقم كذا. فإنه يجعل الأول عاما ويخص الثانية بما إذا لم يكن بمسجد, والقاضي بخلافه يجعل الثانية عاما ويخص الأول بما لم يرد دفنها. فإنه حمل الحديث الذي أو تحت قدمه اليسرى على خارج المسجد, يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل أمامه فإن ربه أمامه, ولا يدخل عن يمينه فإن عن يمينه ملكا, ولكن يفل عن يساره أو تتقدم من يسره, فحمله النووي هذا على خارج المسجد بدليل هذا الحديث عليه البصاق في المسجد خطيئة. إذا كان خطيئة معنى ذلك أن ذلك الحديث عام يخص منه المسجد. وقاضي عياض بالعكس قال عذاك أو تتقدم من يسره عام خص منه ما لم يدفنه, فخص منه ما إذا لم يدفنه, فهذا وجهة نظرهما والأحسن ما ذهب إليه النووي. طيب قال وكفارتها دفنها. واختلف العلماء في كيفية دفنها, فقالوا الجمهور يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حصبائه. وحكى الرياني أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلا, يعني يخرجها. قال الحافظ الذي قاله الرياني يجري على ما يقول النووي من المنع مطلقا, وقد عرفت ما فيه. وقال السندي رحمه الله مفاده, يعني مفاد قوله وكفارتها, أنه ليس لتعظيم المسجد, وإلا لما أفاد الدفن شيئا, بل لتأذي الناس به, وبالدفن يندفع التعدي. ثم ذكر ما تقدم عن الحافظ قال وزعم بعض أنه لتعظيم المسجد, فقال إن اضطر إلى ذلك كان بصاق فوق البواري والحصر خيرا من بصاق تحتها, لأن البواري ليست من المسجد حقيقة ولا حكم المسجد بخلاف ما فعلته، وهذا بعيد إلى آخر ما قاله، والحديث هذا متفق عليه. قال الإمام أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى: النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد، المسجد لحاله، وقبلة المسجد أخص من ذلك لا جهة له قبلة المسجد. أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن تنخم الرجل في قبلة المسجد، ووجه مطابقة الحديث للباب من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو في المسجد حين رأى البصاقة في جداره جدار المسجد. إذن أشد ذلك، هذا لأن جهة القبلة يعني واجه المصلي ربه فيه، فلذلك يكون أشد من غير القبلة. وبالسند المتفق عليه أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله عز وجل قبل وجهه إذا صلى. والحديث من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو 39 من رباعيات الكتاب. وشرح الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا، تقدم أنه بصاق في جدار القبلة، وللبخاري في رواية مسلم في جدار المسجد، وفي رواية له في آخر الصلاة من طريق أيوب النافع في قبلة المسجد، وزاد فيه ثم نزل فحكها بيده. وفيه إشعار بأنه كان في حال الخطبة، وقد صرح به أبو داود في رواية فقال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها، قال: وأحسبه، قال: فدعا بزعفران فلطخه به، إلى آخر الحديث. فحكه أي كشره، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحد يصلي فلا يبصقن قبل وجهه أي قدامه. وفيه تعظيم المساجد عن أرسال البدن وعن القاذورات بالطريق الأولى، وفيه احترام إجهاد القبلة، وقد بين علة النهي بقوله: فإن الله عز وجل قبل وجهه. وهذا وأمثال قبل وجهه بماذا نؤوله من أحاديث الصفات مما يجب الإيمان به وإثباته، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبلا تأويل ولا تشبيه ولا تعطيل ليس كمثله شيء هنا في ساكت، ليس كمثله شيء عندك ساكت هنا في عندك هذا ما في ليس عجيب إذن هنا هو الخطور ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جملة كلامه في آيات الصفات وأحاديثها ما نصه، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه مصلي، بل هذا الوصف يفوت المخلوقات، لأن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكان أيضا قبل وجهه. وهكذا يعني. وأما تأويل مثلا النووي بعض عياض القرطبي وهؤلاء كلهم الشراح بمثل هذا يعني يأخذون مأخذا غير هذا. قال ماذا في وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان ما دلت عليه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. قال هنا هنا قال حافظ قال الخطابي معناه الخطابي إمام الإيه؟ إمام المؤولين، إمام المؤولين بالدرجة الأولى. الخطابي ماذا يقول؟ معناه أن توجهه إلى القبلة مخذ بقصد منه إلى ربه، فصار في التقدير فإن مقصده بينه وبين القبلة، وقيل هو على حد مضاف أي عظمة الله أو ثواب الله قبل وجهه. وقال ابن عبد البر: هو كلام خرج على التعظيم لشأن القبلة، وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح، لأن في الحديث أنه يبزق تحت قدمه، وفي نقد ما أصلوه يعني هؤلاء الذين قالوا إن الله في كل مكان فاحتجوا بمثل هذا. وهذا نفس الحديث ينقضه، لأن في آخر الحديث فليبزق عن يساره أو تحت قدمه، فإذا كان في كل مكان أنا ستقدم موجود ويساره موجود فلماذا يبزق عليه؟ نهي جهة القبلة، نهي اليمين لأن الله فيه، واليسار ما في الله، إذن ليس في كل مكان معناه بطل الذي يحتج به. هذا كلام باطل في الأصل. قال: وفي الرد على من زعم أنه على العرش بذاته، وما هذا من الغريب شو اسمه ابن عبد البر أحسنهم وأمتنهم في قوله في مذهب السلف في مسألة. وأما هنا قوله هذا الكلام يعني قوله بذاته هذه أنكرها، Thank you. يعني لا فرق بينك وبين الأشاعرة المؤولة، لأنهم يقولون بصفاته وأنت تقول بذاته، إذن الفرق بينكما ما هو؟ فالحاصل أن بذاته ليس في النص، ومن زادها عن ما نقل عن بعض من ترك التأويل زادها لبيان المعنى وليست هي، فلذلك زيادتها يقول ضرره أكثر من نفعه. فيقول ابن عبد البر من نفع ذلك؟ لا تزيد لا تقل بذاته، إنما أثبت ما أثبته فقط ولا تقل بذاته. وبعضهم للإضاحة يذكرها، ومهما تؤول به هذا جاز أن يتأول به ذاك، والله تعالى أعلم. وقد رد على ما قاله صاحب الفتح هنا بعض الأفاضل المحققين، فقال ليس في الحديث المذكور يدل على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته، لأن النصوص من الآيات والأحاديث لإثبات استواء الرب على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة لا تحتمل أدنى تأويل. يعني معناه هو الراد والمردود في الحقيقة ليس يعني اتفق على نقطة واحدة، لأن ابن عبد البر هو من السلف، من السلف المذهب من التزم مذهب السلف، إنما زيادة بذاته التي أنكرها. والذي رد عليه يقول إن هذا تأويل الذين قالوا ليس لله استواء حقيقي هم الذين يعني نفوا هذا المعنى. وهذا في الحقيقة إذا قلنا إنه في النص ما في بذاته، إنما النص على العرش استواء، أما زيادة بذاته فمن زادها لبيان الإيضاح نقول له وإن كان الأولى تركها ما في مانع. وأما إنكار الاستواء بذاته يعني على العرش بسبب زيادة بذاته فهذا ما يقوله ابن عبد البر، لأن كتابه التمهيد من أوله إلى آخره يعني مصمم على مذهب السلف، ويأتي في الوجه واليدين وما إلى ذلك كلها يقرر على مذهب السلف. قال وقد أجمع أهل السنة على الأخذ بها والإيمان ما دلت عليه على وجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته. وأما قوله في هذا الحديث إن الله قبل وجه إذا صلى، وفي لفظ فإن ربه بينهم وبين القبلة، فهذا لفظ محتمل أن يفسر بما يوافق النصوص المحكمة كما أشار الإمام ابن عبد البر إلى ذلك. ولا يجوز حمل هذا اللفظ وأشباهه على ما يناقض نصوص الاستواء الذي أثبتته النصوص القطعية المحكمة الصريحة. ماذا؟ هذا الرد حسن جدا إلا قوله بذاته، فإنها وإن وجدت عبارة بعض العلماء لإيضاح المعنى فلا ينبغي ذكرها لئلا يكون زيادة على النص. وقد أنكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلوم للعلي الغفار على من قال هو تعالى فوق عرشي بذاته لعدم ورودها عن السلف، واعتبرها من فضول الكلام، انظر مختصر العلو علامة الألباني صفحة كذا. وأما ما نقله عن الخطابي وكذا قول السندي إنه ناجيه ويقبل عليه تعالى في تلك الجهة وهو تعالى من هذه الحيثية كأنه في تلك الجهة فلا يليق إلقاء البصاق بها، ففيه نظر لا يخفى. والحاصل أن الصواب في هذا الباب إثبات النصوص كما وردت على ظاهر معناها على الوجه الذي أراده الله تعالى، مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن مشابهة الخلق إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والحديث إذا صلى فإن الله قبل وجهه إذا صلى، والحديث هذا متفق عليه. والمسألة الرابعة في فوائده منها مشروعية إنكار المنكر لمن رآه إزالة باليد. النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة فلما رأى البصاق على الجدار نزل من منبره وأزال ذلك، بل لطخه بالطين، فهذا إزالة المنكر باليد. قال وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغير بيده إلى آخر حديث. قال رحمه الله تعالى والمسألة الخامسة ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد عند هذا الحديث إجماع العلماء على أن العمل القليل في الصلاة لا يضر. على العراق رحمه الله فما أدري هل أراد بالعمل القليل نفس البصاقي أو أراد ما ورد في حديث آخر من كونه يبصق في ثوبه أو أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم حكه من القبلة وهو في الصلاة وهو الظاهر. فقد روى البخاري من رواية الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخابة في قبلة المسجد وهو يصلي فحثها ثم قال حين انصرف. أنا قرأناه قريبا في البخاري أمس أو قبل أمس. يعني معنى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكرر منه هذا العمل في الخطبة عمل بهذا، وكذلك في بعض الصلوات لما كان يصلي ومد عينه إلى الجدار رأى بصاقا فذهب فحكه ثم أتم صلاته ثم لما انصرف زجرهم عن ذلك. فإذا هذا ما يضر بالصلاة مثل هذا العمل ما هو كثير. قال رحمه الله تعالى: ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبسط الرجل بين يديه أو عن يمينه في صلاته. وأي هذا باب ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بسط الرجل أمامه ولا عن جهات يمينه وهو في صلاته. ومثل الرجل في ذلك المرأة، إذ لا يختلف حكمهما في هذا، لأن علة النهي تعمهما، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي بقوله: فإن الله قبل وجهي، وقوله: فإن عن يميني ملكا، وإنما اقتصر على ذكر الرجل موافقة لحديث الباب. والله تعالى أعلم الصواب. وفي السنة المنتظرة قال: حدثنا أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بعصاه، ونهى أن يبسط الرجل بين يديه أو عن يمينه، وقال: يبسط عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. الإسناد قتيبة تقدم، سفيان هو ابن عيينة الإمام المعروف، عن الزهري تقدم، عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الطبقة الثالثة، عن أبي سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك ابن سنان الأنصاري الخدري من المؤثرين السبعة رضي الله تعالى عنه، قال عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة البصاق في قبلة المسجد، أي نخامة كائنة في قبلة المسجد، وفحكها من هو؟ حميد بن الطويل في التقريب يقول في الثانية، لكن أنا تراجعت بغير هذا الموضع، قلت من الثالثة مشكلة؟ هذا من التقريب، ثم بعد ذلك صحبته. لماذا؟ لأنه يقال أنه ولد في عهد عمر أو لم يسمع من عمر. الثانية لا بد يكون من عمر ومن أبي بكر إلى آخره، هذا معناه أنه من الثالثة في التقريب، نسخ التقريب كلها تقول من الثانية ما هو من الثانية. بعد ذلك تراجعته. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في المسجد قبلة المسجد، أي جهة قبلة المسجد، فحكها، أي قشر تلك النخامة بحصاة، ثم ماذا؟ ونهى أن يبسط الرجل بين يديه، وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قبل وجهي، أو عن يمينه، وهذا ذكر في حديث آخر: فإن عن يميني ملكا، ملك الحسنات، إذا قمت إلى الصلاة أمامك ربك، وعن يمينك ملك الحسنات، ويسار ما في. إما أن الملك الذي يكتب السيئات لا يجد سيئة وينضم إلى اليمين، أو وقد ثبت في الحديث الآخر قال: فإن معه قريب. هذا موضع القريب شيطان، الملك يمين والشيطان يسار، ولذلك تدخل عليه احتقارا له. والملك إما يكون بعيد لأنه لا يجد ما يسجله ويكتبه في تلك الحالة، أو يكون ينضم إلى اليمين، ممكن احتمال. الحاصل القريب يكون عن يسارك، وملكك يكون ملك الحسنات، الذي يكتب حسنات يكون عن يمينك. فإذا تفلت عن يمينك فقد احتقرت الملك، وهذا خطر هذا. وكذلك في القبلة ممنوع. وسيأتينا حديث أن رجلا صلى بالناس وهو إمام، فتفل في قبلة المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية لا يصلي بكم هذا، وحرموه نهائيا، قالوا له النبي صلى الله عليه وسلم منعه وعزلوه عن الإمام. مرة واحدة أخطأه، وبعد ذلك قال هذا يعني فقد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يكون إماما. هذا خطر، خطر هذا التساهل في مثل هذا، لا ينبغي شخص يعني. وقد ثبت لديكم أن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أراد أو من ذهب إلى المسجد للصلاة فهو في الصلاة حكمه. ففي مثل تلك الحالة ينبغي أن يتأدب بآداب الصلاة، منها أن لا يدخل عن يمينه وعلى عن قبلته، ومنها أن لا يشبك أصابعه، ومنها كذا ومنها كذا، حتى يدخل المسجد له حكم الصلاة. فينبغي للمسلم أن يكون متأهدا من بيته منذ أن تطهر، وأراد الاتجاه إلى المسجد يكون مقبلا بظاهره وباطنه إلى تلك الصلاة. فإذا دخل المسجد فخشوعه يكون أتم، فإلى أن تنتهي الصلاة. فهذا هو قد أفلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون. قال: وقال يبصق عن يساره، إذا بزقه، إذا بدره البزاق أو سبقه الرزاق ماذا يفعل؟ يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، أو تحت قدمه اليسرى، ولكن عن يساره تحت قدمه برواية جمع بينهما. والحديث هذا متفق عليه.
وإذا
بدله الرزاق أو
المسألة الرابعة تقدمت رواية أبي داود تعليل النهي عن المصاق في اليمين لأن في ملكا.
قال حفظ رحمه الله: فإن قلنا المراد بالملك الكاتب فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره ملكا آخر، وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفا له وتكريما، هكذا قال جماعة القدماء ولا يخفى ما فيه. كيف ملك اليسار لماذا؟ وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة من حديث أبي أمامة في هذا الحديث: فإنه يقوم بين يدي الله المصلي إذا قام في الصلاة بين يدي الله، وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره. إذن القرين يكون يسار، فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيب شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين ممكن. قال رحمه الله تعالى: والمسألة الخامسة، أطلق في هذا الحديث الإذن في أن يبصق عن يساره، وهو محمول على ما إذا كان جهة يساره فارغا فلمصلي، أما إذا كان في جهة يسارك مصلي فممنوع لا تبصق عليه، بدليل ما يأتي مصنف في الباب الثاني من حديث طارق بن عبد الله المحاربي في هذا الحديث، فقال: ولكن تلقاء يساره إن كان فارغا أو تحت قدمه اليسرى. وهكذا ينبغي أن نراعي أداب الصلاة. قال رحمه الله تعالى في فوائد كثيرة: قال: الرخصة للمصلي أن يبصق خلفه أو تلقاء شماله، خلفه أو تلقاء شماله، أي هذا باب ذكر الحديث الدال على التسهيل المصلي في بصاق خلفه أو جهة شماله. وبالسند المتصل قال: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت تصلي فلا تبزقن بين يديك ولا عن يمينك، وأبصق خلفك أو تلقاء شمالك إن كان فارغا، وإلا فهكذا وبزق تحت رجلي ودلك. يقول الإسناد ستة، رجال الإسناد ستة: عبيد الله بن سعيد تقدم قريبا، الأشكري أبو قدامة السرخسي، ويحيى القطان، وسفيان الثوري. إذا كان يحيى القطان أطلق سفيان فهو الثوري، إنه من الطبقة التاسعة، وسفيان والثوري ومنصور ومعتمر، ربعي بن حراشة وبري بن العبسي هذا من خضر من الثانية، وطارق بن عبد الله المحاربي له رؤية وصحبة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنه أبو صخرة جامع بن شداد إلى آخره. قال رحمه الله: قال عن طارق بن عبد الله المحاربي الكوفي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبزقن، إذا كنت تصلي فلا تبزقن، ولفظ أبي داود: إذا قام الرجل إلى الصلاة أو إذا صلى أحدكم فلا يبزقن أمامه ولا عن يمينه ولكن عن تلقاء يساره، فلا تبزقن بين يديك أمامك فإن الله عز وجل قبل وجهي، ولا عن يمينك لأن في ملكا، وابصق خلفك أو تلقاء شمالك أي حذاء شمالك. وهذا ظاهره أنه في غير الصلاة، لأن الالتفات في الصلاة لا يليق، وظاهر إطلاق عموم المسجد وغيره، بل حديث أبي سعيد متقدم صريح في كون المسجد حيث قال: رأى نخامة في قبلة المسجد، فيدل على أن الحكم ليس معللا بتعظيم المسجد، وإلا لكان اليمين واليسار سواء، بل المنع عن تلقاء الوجه للتعظيم في حالة مناجاة مع الرب سبحانه وتعالى، وعن اليمين للتعدد مع ملك اليمين كما أوفى من الحديث، إن كان فارغا أي إذا كان خاليا عن مصلي ونحوه، وإن لم يكن فارغا فهكذا أي فليفعل هكذا، ثم بين هكذا الإشارة وبزق تحت رجله، النبي صلى الله عليه وسلم بزق تحت رجله هكذا يفعل، يبزق تحت رجله ودلكه، ومع ذلك دلكه بالأرض وليس فركه إنما دلكه بالأرض. وفي رواية بعض الروايات سيأتينا أنه بصق على طرف ثوبه أو يفعل هكذا، ثم يعني حك بعضه ببعض حتى يذهب أثره لأن لا يكون متسخا ثوبه، يفعل هكذا، إما يفعل هذا إما يفعل هذا، كل هذه تجنب عن القذارة. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا صحيح، وهنا ومنها ما قاله ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن في دلالة على إباحة لي عنق وراء ظهره إذا أراد أن يلصق في صلاته، هذا مشيه على ظهره لأن هذا عم، لأنه لو كان في غير الصلاة لبينه صلى الله عليه وسلم إذا لم تكن في الصلاة. فلما عمم يعني استفاد منه ابن خزيمة بأن هذا عم الصلاة، فإذا بدره البزار ولم يجد مساغا عن يساره فيلتفت عن يسار وراءه ويدخل هناك والصلاة الصحيحة، لأنه لظاهر هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: بأي الرجلين يذلق بصاقه، هل باليمين أم اليسار؟ وفي السنة المنطقة قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن سعيد بن جرير عن أبي العلاء بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع فدلكه برجله اليسرى. هذا الإسناد سويد بن نصر المروزي لقبه الشاه راوية بن مبارك، وعبد الله هو ابن مبارك الإمام المعروف، ثم سعيد بن جرير سعيد بن إياس بن مسعود البصري الطبقة الخامسة، أبو العلاء بن الشخير اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير هذا من الطبقة الثانية، وعبد الله بن الشخير هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنخع أي رمى بنخعته فدلكه برجل يسرى. فعلمنا كيف نتعامل وكلبه باليمين لا باليسار، لأن صلى الله عليه وسلم دلكه بيسراه. والحديث هذا أخرجه مسلم. وفي السند المتصل قال رحمه الله تعالى: تخليق المساجد، بعد أن بين لنا أن تقدير المساجد حتى بالبصاق الذي يبتلى به الإنسان، بصاق هذا البصاق والمخاط خاصة إذا كان عنده زكام إلى ذلك يبتلى به الإنسان، ما سمح الشرع في هذا توسخ المسجد، البصاق في المسجد خطيئة، فإذا كان كذلك ماذا حكم تنظيف المسجد ويعني وتطيبه بالطيب وكذلك بالبخور؟ ماذا يقول؟ تخليق المساجد، أي هذا باب في حديث الدال على مشروعية تخليق المساجد، أي تنظيفه وتطيبه بالخلوق. الخلوق وزان الرسول هذا نوع من الطيب يبخر به المسجد، والخلوق مثل الرسول ما يتخلق به من الطيب. قال بعض الفقهاء: هو ما صنع في صفرة، والخلاق مثل الكتاب بمعناه. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عائذ بن حبيب قال حدثنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبلة المسجد فرقوا نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى أحمر وجهه، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. أولا الإسناد أربعة: إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوية، الثاني عائذ بن حبيب بن ملاه العبسي وقال قرشي مولاهم أبو أحمد الكوفي وقال أبو هشام بياع الهروي صدوق ورمي بالتشيع من التاسعة، والثالث حميد الطويل، حميد بن أبي حميد اختلف اسمه واسم أبيه على أقوال بل أبلغها بعض من العشرة، هو من الطبقة الخامسة، والرابع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، هذا من رباعيات المصنف رحمه الله تعالى، وهو الأربعون تمام الأربعين من رباعيات الكتاب. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد أي في الجدار الذي في مواجهة المسجد فغضب حتى احمر وجهه، فيه غضب الإمام إذا رأى إخلالا بأدب المسجد على بعض الناس يغضب عليه ويعنفهم، فقامت امرأة من الأنصار فحكتها أي أزالت تلك النخامة وجعلت مكانها خلوقة، عندها خلوق طيب وطيبت مكانها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. استحسن ذلك العمل. وفي حديث جابر عند مسلم يقول: رأى نفسه نخامة فغضب على الناس قال لهم: أيحب أحدكم أن يلزق قبل وجهي يعني ثلاث مرات كذا؟ فقالوا لا، فكيف إذا صنع مصنع أن يواجه ربه فكيف يلصق؟ فالحاصل شاب خرج من المسجد وذهب إلى بيتي وجاء بخلوق في كفه فطيبه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر: ومن ثم أخذتم لاتخذتم الخلوق في مساجدكم، فصار سنة متبعة في المسجد وضع خلوق، أي مناسبة يعني يريدون يطيبوا مسجده يبخرونه أو يطيبونه بذلك الخلوق، صار سنة يعني. ومن ثم اتخذتم الخلوق في مساجدكم، يقول جابر الصحيح مسلم. قال واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ولذلك صار الناس يتخذونه في المساجد. قال رحمه الله تعالى القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه، من جملة الآداب إن المساجد لها آداب دخولها وخروجها، وليس كسائر الأماكن التي تدخلها وتخرجها، بل هي لها آداب، وذلك أن يعني تطلب الرحمة وتصلي على صلى الله عليه وسلم، وكذلك تطلب الرحمة، وعند الخروج تطلب فضل الله سبحانه وتعالى ورزقه، وهكذا هذه كلها من آداب المسجد دخولا وخروجا، وهذا يدل على عظمة المسجد وأنه محل محترم وأنه محل إجابة الدعاء. فلذلك ينبغي للشخص ألا يتهاون بمثل هذا، أن كثيرا من الناس إنما يدخل المسجد بل يسبق بيسراه قبل اليمنى، مع أنه المأمور باليمنى يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، وكذلك أيضا يدعو بالدعاء الآتي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني بصري، أي هو بصري. قال حدثنا هنا بصري، هكذا وقع عند المصنف هنا في الكبرى بالتنكير بصري، ولو وجه صعيب يكون خبرا لمحذوف هذا الخبر المحذوف، لا خبرا لمحذوف أي هو بصري. قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي اسمه عبد الملك بن عمرو القيسي العقدي، عقد اسم قبيلة منصوب إليها. قال حدثنا سليمان ابن بلال التيمي المدني أبو محمد من الطبقة الثامنة، عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن اسم فرخ، هو المعروف بربيعة الرأي المدني من الطبقة الخامسة من شيوخ مالك بن أنس، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري المدني ثقة من الثالثة، وليس له إلا يعني وله في هذا كتاب هذا الحديث فقط. وبعده عن قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد، أبو أسيد الساعدي كلاهما مشهور بكنيته، أبو حميد الساعدي الأنصاري الصحابي المدني، قيل اسمه عبد الرحمن، وقيل المنذر بن سعد بن منذر، وقيل اسم جده مالك، وقيل عمرو بن سعد بن منذر، إلى آخر خلاف اسمهم. وأبو أسيد اسمه مالك ابن ربيعة ابن البدن ابن عمرو ابن عوف ابن حارثة، إلى آخره صحابي مشهور. وكلاهما ماذا؟ عبد الملك يقول سمعت أبا حميد وأبا أسيد رضي الله عنهما، هكذا وقع عند مصنف هنا في الكبرى بالعطف بالواو وأبا أسيد، وهي رواية لابن ماجه، وهي رواية له عن أبي حميد ولم يذكر أبا أسيد، ووقع عند مسلم وأبي داود سمعت أبا حميد أو أبا أسيد بالشك يعني. يقول أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد، الظاهر إيش؟ أنه يقول هذا الذكر مع دخوله، إذا دخل معناه إذا شرع في الدخول، فيكون المعنى إذا شرع في الدخول، ويحتمل أن يكون المعنى أي أراد الدخول، إذا أراد الدخول في المسجد يقرأ هذا الدعاء واقفا على باب المسجد ثم يدخل أو عند الدخول، فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذا في شأن عظيم، وذلك يدل على أن هذا المكان مكان نزول الرحمات في المسجد، فينبغي للشخص أن يعتني بأن لا يحرم من تلك الرحمات، لأنه إذا أساء الأدب يحرم، فإذا معنى ذلك وفقني لهذه الرحمات التي تنزل في هذا المسجد، وذلك بأن يوفقه للتأدب بأداب المسجد، فإذا تأدب فسوف تنال تلك الرحمات، ففي مجرد دخوله يقول ما يعتمد على نفسه لأنه يضبطها ولا يسيء الأدب، لا، بل يعتمد على ربه بالدعاء له بدعائه إياه، ويقول اللهم وفقني لهذه الرحمة، هذا دليل على أن المسجد مسجده مكان محترم معظم. وعند أبي داود من رواية عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة زيادة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك، فإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك، وهذا في مناسبة، وذلك عند الدخول سأل الرحمة، لأن المحل الذي يتجه فيه محل رحمة، وعند الخروج سأل فضل الله. لماذا؟ لأن من خرج عن المسجد يتجه غالبا إلى طلب حوائج الدنيوية من الرزق وغيره. ها؟ فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، إذن ييسر له الرزق حتى يحصل له كفايته. ولذلك قال وفي الخروج سأل الفضل، وفي الدخول سأل الرحمة، لأن هذا محل الرحمة، محل إيه؟ محل نزول الرحمة. وأما الخروج يعني يكون محل الرزق ومحل الحوائج الدنيوية. فلذلك سأل الفضل عند الخروج ليوفق لذلك، وسأل الرحمة عند الدخول ليوفق للرحمة. قال هنا أي من رزقك الحلال، ما معنى فضلك؟ من رزقك الحلال. وخصت الرحمة بالدخول والفضل بالخروج لأن المسجد محل رحمة الله ومغفرته، وخارج المسجد محل طلب الرزق، فشرع لكل أن يدعو ربه ما يناسب حاله. الله تعالى أعلم. وقال ولي الله الدهلوي رحمه الله تعالى في حجة الله بالغة: الحكمة في تخصيص الداخل بالرحمة والخارج بالفضل أن الرحمة في كتاب الله أريد بها النعم النفسانية والأخروية كالولاية والنبوة. قال تعالى: ورحمة ربك خير مما يجمعه. والفضل على النعم الدنيوية. قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم رزقا. وكذلك قال: وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ومن دخل المسجد إنما يطلب القرب من الله تعالى، والخروج وقت ابتغاء الرزق. هذا هو سبب إيثار هذا في الدخول وإيثار هذا عند الخروج. والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة، استفادوا من حديث الباب مشروعية طلب الرحمة من الله تعالى عند دخول المسجد، وطلب الفضل منه عند الخروج منه. وقد وردت أحاديث ما يقال في دخول المسجد والخروج منه، فمنها حديث الباب، وزال في رواية أبي داود كما تقدم في قوله: فليسلم ثم ليق. ولفظ الطبراني: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، ثم ليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأخرج أيضا أبو عوانة في الصحيح عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عمارة بن غزية بن سالم الطبراني كما تقدم. وأخرجه أيضا أبو عوانة من رواية عبد العزيز بن عبد الله الأويسي عن الدراوردي، فقال في رواية عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا دخل المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك وسهل لي أبواب رزقك. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج من المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول: اللهم احصني من الشيطان الرجيم. أخرجه مصنف يوم والليلة، وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي. الحاصل المقصود منه اعتناء العبد في مثل هذه الحالة، لأن كثير من الناس يعني تستولي عليه الغفلة، بحيث أنه خاصة إذا كان مع أصحابه لا أبالي بهذا وينساه، يدخل المسجد على طول، وربما ينسى الدخول من اليمين، أمر بدخول بيمينه قدم اليمين، وفي الخروج قدم اليسرى، حتى هذا ينساه بغلبة الحديث والكلام مع الناس. لا ينبغي لشخص إذا اتجه إلى المسجد إلا ويضبط نفسه ويصبر عليها، ثم يستعمل هذه السنن التي ذكرناها ذكرت الآن، ويراعي عليها. لماذا؟ لأن حال المسلم دائما تطلع إلى الزيادة، والزيادة لا يكون إلا عن طريق هذا. فإذا استولى عليه الغفلة فقد فتح بابا للشيطان أنه يستولي عليه فيخرج من المسجد بلا شيء، وهذا لا ينبغي. يا ماذا هنا في الأخير: ينبغي للمسلم أن يلازم هذه الأذكار في دخول المسجد وخروجه، فإن تيسر له أن يقول كلها فحسن، وإلا فليقول من ما تيسر له. ومن الغريب أن كثيرا من طلاب العلم فضلا عن عامة الناس لا يهتمون بمثل هذه الأذكار، وهو حرمان عظيم، وقد سبق في بعضها أنه حرز من الشيطان، حيث يقول الشيطان: إذا سمع الإنسان يقول حفظ مني سائر اليوم. وهذا فضل عظيم ألهمنا الله تعالى الاقتداء بحبيبه صلى الله عليه وسلم في أقوالنا أفعالنا أحوالنا، إنه ولي ذلك، يختص برحمة من يشاء، والله ذو فضل عظيم. والله تعالى على الصواب، إليه مرجع المآب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، وعن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل ذلك من أجاثنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا ولا سلطانا ولا خوف، ولا رحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.